برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا ومرحبا بكم مجددا. موضوع حلقة اليوم حول احتدام الصراع الإيراني الإسرائيلي غير المباشر، إذ تزداد يوما بعد يوم حدة التوتر القائم بين إيران وإسرائيل مع كل خطوة إيجابية جديدة يكشف عنها في محادثات فيينا بخصوص النووي الإيراني. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من لبنان الخبير بالشؤون الإسرائيلية حسن شقير، ومن إيران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان، وسيكون معنا من سوريا الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور فراس شبول. إذاعة سبوتنيك. أهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام، واسمحوا لي أن أبدأ الحديث مع الخبير بالشؤون الإسرائيلية سيد حسن شقير. سيد حسن، أهلا ومرحبا بكم.
تحياتي لكم ولضيفكم الكريم وللسادة المستمعين.
في هذه المرحلة المتقدمة سيد حسن من النزاع الإيراني الإسرائيلي، ساعت إسرائيل لأول مرة للكشف عن بنك أهداف إيرانية محتمل ضدها، كيف تفسرون ذلك؟
حقيقة الأمر الكيان الإسرائيلي يخشى كثيرا مما يجري الآن في فيينا. الكيان الإسرائيلي هو منه الأساس كان ضد أي اتفاقية تم فيها عملية فصل الملفات النووية عن باقي الملفات التي يخشى منها. صحيح أن الكيان الإسرائيلي يصرخ بالعلن حول الموضوع النووي، ولكنه في الواقع لا يتحدث فقط عن الموضوع النووي، هو يتحدث يريد أن يدمج داخل هذه المفاوضات ما يخشاه حقيقة، والذي يعبر عنه بين حين وآخر، ولكنه دائما ما يبرز الموضوع النووي إلى العلن، وهو موضوع النفوذ الإيراني، ما يسميه بالنفوذ الإيراني في الإقليم، والصواريخ الباليستية التي ترفض إيران بشكل قاطع أن تدخل ضمن صلب المفاوضات، لأن هذا يمس بالسيادة الإيرانية ويمس بالعلاقات الإيرانية مع دول المنطقة أو مع باقي أطراف دول المنطقة. الكيان الصهيوني ما يخشاه حقيقة هو أن يعود ذاك الإطار، ذاك الاتفاق، خطة العمل المشترك لما كانت عليه في العام 2015 مع ضمانات إيرانية الآن تطلبها لأن تتنفذ موضوع رفع العقوبات عنها بشكل جدي وليس بشكل لفظي، وهو يخشى أن يكون نتائج وعوائد هذه المفاوضة، عوائد هذا الاتفاق الجديد أو هذه العودة الجديدة، أن تكون عوائدها لصالح محور المقاومة، وخصوصا بأنه الإسرائيلي يقول دائما بأنه إذا ما عدنا إلى هذا الاتفاق فإن موضوع الشركاء وحلفاء إيران في المنطقة سيزدادون قوة وسيزداد نفوذها في الأقليم أكثر فأكثر. نعم،
هذا ما كنت سأطرحه وأنت بعت الفكرة، شكرا لك سيد حسن. فعلا كنت سأسأل عن كل هذا التخوف في إسرائيل من النجاح في التوصل إلى اتفاق في فيينا، يعني وأعتقد أنك أجزت في الإجابة. وانتقل هنا إلى الدكتور محمد صالح صديقيان، وهو مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. دكتور محمد، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. هل تؤيدون ما تفضل به السيد حسن، أو هل من إضافة على ما جاء عليه؟ والسؤال الذي يطرح نفسه صراحة هنا حول يعني الأهداف التي أقلقت أو تقلق تل أبيب إذا ما استهدفتها طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك وللمستمعين. أنا أعتقد بأن إسرائيل منذ العام 2013 عندما دخلت الحكومة الإيرانية آنذاك في مفاوضات مع المجموعة الغربية للتوصل لاتفاق، وقد تم التوصل لاتفاق عام 2015. منذ ذلك التاريخ كلنا يعلم بأن إسرائيل كانت المعارضة الحقيقية الوحيدة لهذا الاتفاق، وبالتالي كلنا يعلم بأن حتى نتنياهو عندما زار الولايات المتحدة، الرئيس أوباما، الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، لم يستقبل نتنياهو بسبب الخلاف حول الدخول في مفاوضات مباشرة مع إيران. الآن يعني وإسرائيل كانت تتربص بإيران وتتربص بالاتفاق النووي الدوائر، وهي كانت لا تريد أقل من انهيار هذا الاتفاق، ودفعت الرئيس ترامب من أجل الانسحاب من الاتفاق وانهيار هذا الاتفاق، لكن الاتفاق ظل صامدا بسبب صمود إيران في هذا الاتفاق. الآن الإسرائيليون لا يريدون أقل من تفكيك هذا الاتفاق، لا يريدون أي حوار. هذا التصعيد في الموقف الإسرائيلي ضد المفاوضات النووية التي تجرى حاليا في فيينا هناك احتمالين لهذا للموقف الإسرائيلي أو التصعيد في الموقف الإسرائيلي. الاحتمال الأول هو الحكومة الإسرائيلية تريد أن تساعد المفاوض الأمريكي في مفاوضات فيينا من خلال التصعيد والضغط عسكريا وأمنيا على إيران. ويبدو لي بأن مثل هذا الاحتمال وارد. الاحتمال الثاني هو يذهب إلى أن الإسرائيليين يريدون حاليا عمل مواجهة ربما متهورة أو هجوم متهور مع إيران من أجل انهيار المفاوضات أو انهيار أي اتفاق يمكن أن تصل إليه المفاوضات في فيينا. لكني لا أرجح الاحتمال الثاني لأن هذا الاحتمال الثاني هو يتعارض مع ما تريده الولايات المتحدة حاليا وما ترغب منه بالتوصل مع إيران إلى اتفاق يمكن أن يحد من الطموحات النووية الإيرانية. وبالتالي أنا أعتقد بأن الكيان الإسرائيلي منذ تأسيسه في عام 48 ولحد الآن هو يحاول دائما وخبير في استغلال الولايات المتحدة الدول الغربية في استغلال الظروف من أجل خدمة أهدافه ومصالحه في هذه المنطقة.
نعم دكتور شكرا لك. ننتقل إلى متابعة الحديث بهذا الموضوع مع الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور فراس شبول من دمشق. دكتور فراس أهلا ومرحبا بكم.
نعم تحياتي لك تحياتي لضيوفك الكرام وكل التحيات للأخوة المستمعين.
أهلا ومرحبا دكتور. هل طهران برأيكم فعلا قادرة على ضرب إسرائيل ليس من ناحية القدرة الصاروخية وإنما من ناحية الظرف والتوقيت؟
نعم بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران يعني دخلت هذه المفاوضات عن قناعات وهي ذات باع طويل في المفاوضات السياسية والدبلوماسية منذ العام 2015 عندما بدأت مفاوضات الاتفاق النووي واستمرت بعد خروج ترامب من هذا الاتفاق في 2018. استمرت إيران في نهجها باع الأسلوب الدبلوماسي في حل هذا الملف، ولكن هذا الموضوع يخض مضاجع الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الخليجية في المنطقة لأن لها مصالح لا تتوافق مع السياسات الإيرانية والاستقرار في المنطقة، وهذه الدول الخليجية هي منساقة حكما إلى السياسة الأمريكية وبالتالي هي متوافقة مع هذا الكيان الصهيوني المتواجد في منطقة الشرق الأوسط، لذلك هي مصرة على.
نعم دكتور عذرا للمقاطعة، يعني أنا أسأل هنا من وجهة النظر العسكرية الاستراتيجية كون الضيفين الكريمين الدكتور محمد وسيد حسن يعني أتوا على التفصيل الدبلوماسي أو السياسي بهذه الناحية. أنا أدقق هنا، هل طهران قادرة على ضرب إسرائيل ليس من الناحية أو القدرة الصاروخية وإنما من ناحية الظرف والتوقيت وحتى فيما بعد التحالفات أو التوازن، يعني فرق في التوازن ما بين الاثنين؟
نعم إذا أردنا الإجابة عن هذا التساؤل يجب العودة إلى قدرات العسكرية للجمهورية الإسلامية في هذا الوقت. عندما دخلت إيران في حرب الخليج كان هناك فرص كبيرة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني لضرب إيران في تلك الفترة، ولكن في الوقت الحالي لدى إيران القدرات العسكرية التي تضاهي أي قوة أقليمية، فردلي على ذلك عندما قامت باستهداف قطع عسكرية أمريكية ومواقع أمريكية وقطع بحرية أمريكية في المنطقة التي لم يتجرأ عليها أحد في الأقليم بأكمله. يعني ما أذكر لي قوة عسكرية أو دولة استطاعت أن تضرب قطع عسكرية أمريكية وتصرح بأنني أنا الذي كنت بهذه الضربة، لا يوجد. لذلك القدرات العسكرية الإيرانية في المنطقة هي قدرات فعالة وكبيرة جدا وتستطيع الردع وتستطيع الهجوم، ولكن هذه السياسة الإيرانية ليست موجودة في العقل الاستراتيجي الإيراني. يعني هي لا تريد الحرب في المنطقة لأن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يجيرون هذا الحرب عن طريق بعض الدول في المنطقة لمواجهة إيران، وهذا ما لا تريده إيران. نعم القدرات العسكرية موجودة لإيران في المنطقة وتستطيع الرد على أي عمل عسكري، وهذا ليس تحليل سياسي، هذا واقع. يعني رأينا إيران كيف ردت على الولايات المتحدة في العراق، ورأينا كيف ردت في إسقاط أحدث طائرة استطلاع في الجو.
مستمعينا الكرام ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. اسمحوا لي هنا ضيوف الكرام بأن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث في حلقة اليوم حول احتدام الصراع الإيراني الإسرائيلي غير المباشر، والسبب الذي يكمن خلف تخوف إسرائيل من نجاح مفاوضات فيينا. ومعنا من لبنان الخبير بالشؤون الإسرائيلية حسن شقير، ومن طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صدقيان، ومن سوريا الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور فراس شبول. دكتور محمد صالح صدقيان، دعني أعود إليك مرة أخرى لأتابع ما أنهيت به الحديث مع الدكتور فراس شبول. يعني حتى لو تم التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران وبين الأطراف في مجموعة 5+1 بالإضافة للولايات المتحدة، ما الذي سيمنع إسرائيل مستقبلا من ضرب المصالح الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يؤدي إلى نسف أي اتفاق مستقبلي؟ ألا توافق هذه الرؤية؟
نرجع إلى عام 1980 منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران، ووضعت الجمهورية الإسلامية في سلم أولوياتها المواجهة مع الكيان الصهيوني، وبالتالي منذ ذلك الحين كانت هناك مواجهة حادة فعلية، وضع مجلس الأمن القومي الإيراني الإسرائيل كعدو، واحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة كهدف استراتيجي بالنسبة إلى إيران وفي سياستها الخارجية وفي سياستها. عندما دخلت إيران في مفاوضات مع المجموعة الغربية في العام 2015 وقبل ذلك وبعد ذلك، إسرائيل كانت دائما من خلال اللوبي الصهيوني الموجود في داخل الولايات المتحدة كانت دائما يضغط على الحكومة الأمريكية من أجل ضرب إيران والحد من طموحاتها وأهدافها في مواجهة إسرائيل ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. أنا أعتقد شخصيا بأن إسرائيل إذا كان بإمكانها أن تهاجم إيران بأي موقع من المواقع أو بأي مستوى من المستويات لما تأخرت لحظة واحدة. إسرائيل تعلم والولايات المتحدة أيضا تعلم بأن الحرب مع إيران هي ليست نزهة ولا هي لعب أطفال، وإيران لديها من الإمكانات العسكرية والسياسية ما تستطيع به ليس الدفاع عن نفسها فحسب، وإنما تستطيع أن توجه ضربة قوية جدا لإسرائيل. نحن نعلم بأن كل الحروب التي خاضتها إسرائيل مع الدول العربية منذ العام 67 وقبل ذلك هي كانت بغطاء أمريكي، وهي كانت في ظل جسر جوي عسكري عندما تخوض إسرائيل أي حرب، سواء كان بالمدة القريبة في العام 2006 كان هناك جسر جوي بين إسرائيل والولايات المتحدة، حتى مع غزة كان هناك جسر جوي.
عذرا لو نأتي بسرعة على الأهداف التي تخاف إسرائيل من ضربها من قبل إيران.
لدى الجانب الإيراني بنك أهداف داخل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك مواجهة حقيقية وفعلية بين إسرائيل وإيران. لكن ما يجعلنا أقوياء هو أن إسرائيل لا تستطيع بمفردها أن تهاجم إيران، هذه حقيقة أثبتها التاريخ. وأنا أعتقد بأن الولايات المتحدة إذا لم تستطع الوقوف مع إسرائيل معنى ذلك إسرائيل لا تستطيع أن تهاجم إيران، ويبدو لي بأن الوضع الحالي لا يسمح للولايات المتحدة بسبب الانتخابات الموجودة داخل الولايات المتحدة والوضع في المنطقة لا يسمح للولايات المتحدة أن تقف مع إسرائيل ولا هي تريد أو تشجع إسرائيل على القيام بأي مواجهة عسكرية مع إيران.
دكتور محمد اسمح لي أن أنتقل إلى سيد حسن شقير في بيروت. سيد حسن، هل يمكن أن نقول أن طهران وصلت إلى مرحلة لجمت إسرائيل بالخالص، أو أن الوضع الدبلوماسي ما زال على شفا حفرة ومرهون بنتائج فيينا وقد لا نرى أي نوع من الهدوء في المنطقة بعد ذلك، سواء كان إيجابي أو سلبي؟
شوف، أنا لدي رأي بهذا الموضوع. الكيان الصهيوني لن يتراجع عن محاولة الإيذاء إيران، وهو أعلنها بنت استراتيجية الموت بألف طعنة وطعنة. هذه كانت بديل عن العجز الصهيوني في إقامة حرب مباشرة على إيران، لأن الحرب المباشرة إيران لديها أوراق قوة أكثر من الكيان الصهيوني. الحرب المباشرة التي إذا أرادت الكيان الصهيوني خوضها على إيران، إسرائيل لن تستطيع أن تضمن أن تجر العالم خلفها، وليست لديها حلفاء يمكن لها أن يشتركوا في دول، حتى لو كان هناك علاقات مع بعض دول المنطقة، أن يشتركوا معها في هذا الصراع. هم يخشون على قواعدهم، يخشون على بلدانهم، يخشون على مراكز قوتهم إلى آخره. بينما لدى إيران الأفضلية في ذلك، لأن لديها حلفاء، وهؤلاء الحلفاء هم أقوياء. هؤلاء يعني لا يستطيع الكيان الصهيوني أن يحدد إذا خاض معركة مباشرة مع إيران، هل المتدخل في هذا الصراع هو إيران لوحده أم أن هناك حلفاء سيشتركون؟ هذه المسألة يجهلها الكيان الصهيوني. النقطة الثانية، ميدان الصراع. هل الإسرائيلي يستطيع أن يفرض على الإيراني ميدان الصراع، أن تكون الأراضي الإيرانية حصرا؟ هذا سؤال كبير. أم أن ميدان الصراع مفتوح؟ أيضا كذلك الأمر، الظروف المحيطة بأي صراع، الظروف المحيطة هي ليست لصالح الكيان الصهيوني، لأن نحن نعلم أن أمريكا وأوروبا وحتى الصين وروسيا لا تحبذ أن يقوم الكيان الصهيوني بأي عمل تهوري تجاه إيران، حرصا على الاستقرار العالمي وليس حرصا على إيران. لذلك أقول في خلاصة الأمر، لن يتراجع الكيان الصهيوني عن سواء باتفاق نووي أو بغير اتفاق نووي عن ممارسة حرب الظلال التي يخوضها مع إيران، لأنه يعتقد ويعلم جيدا بأن صراعه مع إيران هو صراع وجود، وأن إيران ما تفعله في المنطقة وما تنسجه من تحالفات وما تتعرض له من مضايقات، لأن هذا الكيان الصهيوني لن يأتي يوم وتطرح له إيران تطمينات أو ضمانات معينة.
نعم سيد حسن، عذرا لضيق الوقت، وأنتقل إلى الدكتور فراس شبول الخبير العسكري الاستراتيجي، وبعجالة لو سمح الدكتور، يعني انطلاقا مما أتى عليه السيد حسن من بيروت والدكتور صدقيان من طهران، نحن نتابع أن لأول مرة خلال 4 أشهر تشارك إسرائيل في مناورات بحرية بمنطقة الخليج التي تشارك فيها 60 دولة بما فيها دول عربية، والمناورات تبدأ نهاية الشهر. هل نحن أمام مواجهة فعلية قد تحدث في أي لحظة، وما مصير المنطقة والعالم حينها؟
نعم، لن أعود وأكرر ما قاله الزملاء في حقيقة الوضع في إيران والكيان الصهيوني، وأن لا مواجهة حقيقية أو مستبشرة في الوقت الحالي بين إيران وإسرائيل، ولكن أقول بأن هذه المناورات هي تأجيل المفاوضات وانسحاب الولايات المتحدة من المفاوضات النووية لإطالة استنزاف ثروات الخليج العربي بما فيه البحرين والإمارات ومن ورائهم السعودية، وإطالة زمن هذه المفاوضات لاستثمار أكبر في نهب خيرات الخليج العربي. أما المناورات التي تحدث الآن مع الكيان الصهيوني هي لا تعني لإيران شيء على الإطلاق كوجود عسكري، لأن إيران متمكنة في منطقة الخليج وفي تغطية للبحر الأحمر، وهذه المناورات التي تقوم بها مع الإمارات والبحرين حاليا الكيان الصهيوني، أعتقد بأنه يعني توريط لهذه الدول لمحاولة إقحامها بمواجهة مباشرة مع إيران ليست لصالح أحد، وفي الأخص ليست لصالح هذه الدول الخليجية في المنطقة. لذلك إيران هي متيقظة على هذه المناورات، وهي على يقين تام بأن هذا الموضوع هو توريط لهذه الدول الخليجية في المواجهة مع المنطقة، ولو كان الكيان الصهيوني يريد أو يستطيع ضرب أي موقع من المواقع الإيرانية ليس بحاجة لهذه الدول الخليجية في المنطقة على الأطلاق، وأؤكد لك أنه ليس بحاجة، ولكن الكيان الصهيوني هو يعلم وأبعد ما يكون عن محاولة استفزاز القوات العسكرية الإيرانية في تلك المنطقة، لأن الكيان الصهيوني هو تحت مرمى إيران الإيرانية من تل أبيب إلى كل المناطق المحتلة في تلك المنطقة. لذلك المناورات الإسرائيلية هي تحصيل حاصل وليست ذات أهمية، هي محاولة كبح جماح التوسع الإيراني في تلك المنطقة، ولكن هذه المحاولات فاشلة وستبقى فاشلة، وأعتقد جازما في النهاية بأن مواجهة عسكرية لن تقوم إلا إذا تمت هناك حماقات كبرى لا تحمد عقباها.
نعم، الخبير العسكري الاستراتيجي دكتور فراس شبول كنت معنا من دمشق، كل الشكر لكم دكتور فراس، والشكر أيضا موصول لكل من الخبير بالشؤون الإسرائيلية سيد حسن شقير والذي كان معنا من بيروت، وأيضا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صدقيان والذي كان معنا من طهران. تحدثنا وياكم حول احتدام الصراع الإيراني الإسرائيلي غير المباشر والسبب الذي يكمن خلف تخوف إسرائيل من نجاح مفاوضات فيينا، كل الشكر لكم جميعا.
شكرا لك والأخوة الضيوف،
أهلا وسهلا.